الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا وقبلت تلاوتنا لكتابك. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا من النار. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. مكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 37، وهو اللقاء الختامي لهذه السلسلة، كما أنه آخر لقاء على مائدة شهر رمضان، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر نيابة عن المترجم، فلم يتمكن من الحضور لظروف خاصة، الله عز وجل أن ييسر له وأن ينفع به، اللهم آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام تزكية النفس وبينت أن تزكية النفوس تقوم على محورين: المحور الأول محور التخلية، والمحور الآخر محور التحلية. يعني التخلية يعني تطهير النفس من الآفات، من الذنوب والمنكرات، من المخالفات والآثام والأوزار، وهذه تسمى التخلية، أي تطهر نفسك من أضرانها. ثم يأتي المحور الثاني في التزكية، هو محور التحلية، وهو تنمية النفس بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات. إذن لكي تحقق تزكية نفسك فلابد لك من هذين المحورين: الأول تخلية بتطهير النفس من الآفات، الآخر تحلية بتنمية النفس بفعل الطاعات. ثم بينا أن التزكية سبيل للحياة الطيبة في الدنيا وسبيل للفوز بالجنة في الآخرة. ثم وقفنا أمام مسألة مهمة، وهي وسائل تزكية النفس. كيف لي أن أحقق التزكية من خلال وسائل معينة؟ وأجملتها في 5 وسائل، على ترتيبها: التوحيد الخالص، أداء الفرائض، أداء النوافل، تلاوة القرآن بالتدبر، التوبة النصوح. وسائل 5، ويجوز أن تكون 5، لأن العدد إذا جاء بعد المعدود جاز فيه التذكير كما جاز فيه التأنيث، بخلاف إن جاء قبل المعدود فإن كان المعدود مؤنثا يذكر والعكس. وبدأنا في تفصيل هذا الإجمال، وفرغنا من الوسائل 4 الأولى، والدرس الماضي بدأنا مع الوسيلة الخامسة وهي التوبة النصوح، وبينت أن التوبة النصوح هي التوبة الخالصة من أي غش أو نقص أو فساد، وتكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فحق القلب الندم على الذنوب، وحق اللسان الاستغفار من الذنوب، وحق البدن الإقلاع عن الذنوب. على هذه المدارات تقوم التوبة النصوح. يبقى ندم القلب على الفعل، النبي يقول عليه الصلاة والتسليم: الندم توبة. تندم على تقصيرك، تندم على مخالفتك، تندم على أي معصية اقترفت، هذا عمل قلب تندم. ثم لابد للسان أن يستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فلابد من استغفار، فالندم يعقبه استغفار على ما اقترفت وما فعلت. ثم البدن يقلع، ما يبقاش الإنسان بيستغفر وهو قائم على الذنب أو مصر عليه، تسمى هذه توبة الكذابين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سئل عمن يستغفر وهو قائم على الذنب، قال: تلك توبة الكذابين، لأنه لو صدق في استغفاره لأقلع ببدنه، كما ذكرت لكم نماذج يبقى قاعد بجوار المسجد على مقهى وعمال يستغفر: يا رب كرمنا، يا رب اغفر لنا، والمسجد جنبه والمؤذن يقول الله أكبر، ما أمشي صلي وقاعد على الأهل. هل ده تائب؟ لا، هذا ليس بتائب، هذا كذاب، لأنه لو صدق في استغفاره للبى النداء وترك الله. وهكذا ماسك السيجارة: يا رب اغفر لنا. يقول لك ازاي؟ كيف يغفر لك وأنت قائم على الذنب؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. لازم تقلع عن الذنب ده ببدنك، تترك الحرام، تترك الحرام عشان يقبلك، لأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج. طب ما فيش تقوى يبقى ما فيش مخرج. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل. كثيرا ما أقول إن عطاء الله عز وجل ينزل لمن يستحق العطاء، وأقصد بهذا عطاء الإيمان، عطاء الهداية في الدين، لأن عطاء الدنيا للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، دي أرزاق، خلق يرزق، كله بياكل وكله بيشرب وكله بيكسب وكله بيجيب أموال، بل تجد الكافر أكثر مالا كماليا، لأن دي اسمه عطاء دنيا، دي أرزاق مقسومة. احنا بنتكلم عن عطاء الإيمان، عطاء الهداية. لذلك قال القائل: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى دي مقياس للحب، تريد أن تعرف، وعليكم السلام، هل أنت محبوب عند ربك أم لا؟ شوف حالك مع العبادات والطاعات، إن كنت موفقا مسددا في أعمال البر، حرص على الفرائض، إذن ده دليل حب الله لك، أحبك فهداك وأعطاك. يبقى إذن عطاء الله فيما يتعلق بالدين، بالإيمان، بالهداية، لا يكون إلا لمن يستحق. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. فهذه البلد الطيبة هي المؤهلة للعطاء، عطاء الهداية والإيمان، قلب السليم، قلب النقي، القلب المحب، قلب الصادق، القلب المقبل على الله عز وجل. ومن يتق الله انت اللي هتبدأه عشان تكون مؤهلا للعطاء. يجعل له مخرجا، ليس هذا فحسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تريد الكفاية؟ توكل على ربك، توكل على الله عز وجل بصدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد والمضار في دنيا ودين، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة دون اعتقاد فيها، إنما الاعتقاد في الله الواحد الذي سبب السبب وجعل له المسبب جل وعلا. بهذا التوكل تكفى، يكفيك ربك ويحفظك. ولذلك النبي بيّن هذه القاعدة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هي دي الجزاء من جنس العمل، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال تعالى: إن تنصروا الله ينصر. إن شرطية، إن تنصروا الله، ونصرك لربك بالتوحيد الخالص، بالعبودية التامة، بالأخذ بالأسباب، بإعداد العدة للأعداء، بنصرة الدين. إن فعلت هينصرك، إن فعلت هينصرك سبحانه، لأن النصر من عند الله رب العالمين سبحانه. له أسباب جعلها الله تعالى، منها الثبات والإعداد، صدق التوكل، الاتباع، اتباع للسنن، ده كله من عوامل النصر. ذكر الله عز وجل ومواصلة الذكر وهكذا. إن تنصروا الله ينصره. ولذلك يحضرني هذا الموقف الجميل لأعرابي بسيط جدا، في يوم من الأيام دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وعمر كان أميرا للأمة وخليفة راشد رضي الله عنه أرضاه، وكان يجلس في حائط من حيطان المدينة. الحائط يعني الحديقة أو البستان، سميت بالحائط لأنها لا سقف لها، دايما البساتين بيكون لها سور يحيطها اللي فيها أشجار وثمار، فما يكونش لها إيش سقف، فتسمى بالحائط، الحائط اللي هو السور يعني اللي يحيط به. فلما تقرأ كلمة حائط في اللغة يبقى معروف إنه إيه، حديقة بستان من الأشجار والثمار إلى آخره. فعمر كان في حائط من حيطان المدينة، دخل الأعرابي عليه بأدب رفيع وكلام طيب لأنه يعلم قدر عمر رضي الله عن عمر. فقال الأعرابي البسيط: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. شوف الأدب، فقير يريد مالا لكسوة بناته، فذهب إلى أميره الذي ولاه الله أمره، فهو خازن بيت مال المسلمين، يعطي العجز والمحتاجين، وهذا حقهم في بيت المال. يا عمر الخير، شوف المقدمة الجميلة قوي، أي يا سبب الخير وسبب النصر وسبب العز لهذه الأمة. طبعا هذه كلمات تفتح القلوب يا إخوة، لما يكون عندك مسألة حاجة اسمها التمهيد قبل السؤال، مهد قبل أن تسأل، حتى في مقام العلم علماء السلف يعلموننا أدبا معينا في مقام عرض السؤال. هتسأل عالما أو داعية، قبل ما تخبطوا السؤال قل مثلا: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم كذا؟ جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، ما حكم كذا؟ التمهيد ده مهم قوي يا إخوة، مهم قوي. هكذا يكون المؤمن يمهد قبل أن يسلم، هكذا علمنا هذا الأعراب. يا عمر الخير جزيت الجنة، يدعو له بالجنة. الله أكبر. وبعد أن مهد بهذا الأدب بدأ يعرض مسألته في أدب. أكس بنياتي وأمهن، عندي بنات يحتاجن الكسوة وعندي الزوجة محتاجة للكسوة. أكس بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة، كن وقاية وحماية، أنت الأمير أنت الحاكم، وظيفتك الحكم بالعدل وتأمين الرعية والحفاظ على الرعية، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. بيحلف عليه. فأعجب عمر لفصاحة الأعرابي وأدب الأعرابي، فأراد أن يستزيد مما عنده. قال: يا أعرابي، إذا لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن. همشي أعمل إيه طيب؟ جيت سألت فلم أجد، هنصرف في أدب. الآن بقى تعالى أنت اسأل واحد وما يديكش. يا رب، ده حتى المتسولين يا أخي في الطرقات إن لم تعطيهم يسبوك. ده محتاج ده. أذكر مرة أكثر من 15 سنة كان جالنا واحد في بور باق هنا في المسجد، قال: أنا جاي من أسبانيا، ولا مش عارف من إيطاليا، مش فاكر دولة من دول يعني. طيب، وأنا ابن سبيل ومش ابن سبيل. فكان معانا أخ ما شاء الله يعني فاهم الواقع وكذا. قال له: معكش أوراق؟ قال له: لا خالص. طب جيت إزاي من أسبانيا ولا من إيطاليا؟ أو الظروف قطعت بيها السبل. طب كنت جاي لمين هنا في ألمانيا؟ والله أنا مش كنت جاي لناس وما لقيتهمش. كلامه متضارب كده. طب اتفضل معنا في المكتب. هدوه في المكتب. فالأخ قدرا بيعمل له كده على جسمه، فحس بحاجة هنا في تحت الملابس جامدة كده. قال له: بس ولا إيه؟ لقى شنطة مربطها على بطنه فيها جواز إيطالي وجنسية وفيها أوراق فيها كل حاجة وكاذب ومعاه فلوس قد كده. فبيقول لي: يا شيخ نعمل. قلت له: خلاص اصرفه بأدب وخلاص، اتفضل يعني. ما في يعني ما ندعو الناس للأموال من أجلك، مع السلامة. أنتوا كفار. كفار كفار يا ابن الله، يصلح حالك. نقول لك ما عندناش وخلاص امشي. واحد يسب ويلعن وماشي يشتم، فهي بقت مهنة، هي مهنة. التسول بقى مهنة، وقل أن تجد صاحب الحاجة، لأن صاحب الحاجة حقا كما وصفهم القرآن: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اللي فعلا عنده ما بيطلبش، سبحان الله. إنما اللي بيتجرأ ده ويلف على المساجد يعرف على طول متسول على طول وهكذا. المهم، الأعرابي علمنا الأدب. قال: إن لم تفعل لأذهبن. همشي. تمشي؟ احنا عايزك تتكلم، استنى. قال: وإن ذهبت ماذا يكون؟ هتمشي إلا يحسن. قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يا الله، كلمات دي يا إخوة نزلت على قلب عمر كالصاعقة. بكى، اشتد بكاؤه، وقال: مهلا يا أعرابي، انتظرني هنا. وخرج مسرعا إلى بيت مال المسلمين فلم يجد فيه شيئا. الله أكبر، ماذا تصنع يا عمر مع هذا الفقير المحتاج؟ خلع عمر عباءته، وعمر كان عنده ثوب مرقع وعباء، خلع العباء وذهب للأعراب وقدمه له وقال: خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. وصدق الله: إذ يكون من يتقي الله يجعل له مخرجا. هي دي. فعطاء الله ينزل لمن يستحق عطاء الإيمان والهداية. إذا لابد أن تأخذ بالسبب الذي يجلب لك العطاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هل هذا فقط؟ لا، يرسل السماء عليكم مدرارا. هل هذا فقط؟ لا، ويمددكم بأموال. خلاص كده؟ لا، وبنين. في تاني؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. شوف العطايا دي كلها بالاستغفار. أجدبت الأرض في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقام ليصلي الاستسقاء. ومعلوم في الاستسقاء بيكسر الإمام من الدعاء بالسقيا. عمر ما زاد على الاستغفار فقط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الغيث نزل من السماء مدرارا. فتعجب الناس، يا أمير المؤمنين ما دعوت ولكن استغفرت ونزل الغيث. قال لقد سألت ربي بمجاديح السماء التي تمطرها، وذكر الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. شوف اليقين، شوف الأمة اللي تربت. ومن واقع الحياة بلد من البلاد كان فيها جفاف، ودعا الإمام الناس لصلاة الاستسقاء. رجل مسن تجاوز 80 خارج واخد معاه المطرية، يعني بنسميها في مصر الشمسية. فين الطلاب؟ بتسموها هنا في ألمانيا غيجنشام. هي دي المظلة. المظلة. شوف الراجل عنده يقين قد ايه، عارف انه هيروح ويصلي والمطر هينزل، فواخد معاه ايه؟ المظلة. يقين. ناس عندهم يقين. إذن استغفر اللسان، فلابد أن يقلع البدن بقى، تبعد عن الذنوب، ما تبقاش قائم على الذنب تقول استغفر الله إزاي؟ يعني حتى عقلا يا شيخ، سيبك بقى مش هنتكلم بالنصوص الشرعية الآن، بالعقل يا سيد. إيه معنى استغفر الله هذه؟ تقول له اغفر لي. يغفر لك عن إيه؟ عن تقصير وإنت عايش فيه. يبقى إزاي؟ طب ابعد عنه عشان المغفرة تجيلك ولا ايه؟ وهكذا. طبعا النبي قص علينا قصصا في هذا الباب العجيب، باب الاستغفار والتوبة، كلكم يحفظها. ودايما اقول العلة ليست في حفظ النصوص يا إخوة، العلة في العمل بالنصوص. كثيرا ما كان يعلمنا مشايخنا ونحن صغار، كان أي حديث يشرحه لنا الشيخ كان يقول لنا كده، يا أولاد أي حديث تقرأ أو تحفظه اعمل به ولو مرة حتى تكون من أهل هذا الحديث، عشان تدعى يوم القيامة أن أنت إيه؟ من أهل الحديث ده. من ضمن الأحاديث اللي كان دايما الشيخ يربينا عليه إحنا صغار حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما سأل النبي سؤالا، من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر الصديق قال أنا يا رسول الله. قال النبي، من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ صديق، أنا يا رسول الله. النبي يقول، من عاد منكم اليوم مريضا؟ صديق يقول أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ أنا يا رسول الله. فالنبي يقول، ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. وفي رواية، ما منكم من أحد إلا وينادى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة. قال أبو بكر، وهل هناك من يدعى من جميع أبوابها؟ قال نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. فكان الشيخ يعلمنا الحديث يقول لي عايزين بقى نطبق الحديث ده عشان نكون من اهله. فنيجي في يوم اتنين صايمين نافله، ادي اهو اصبح صائما، تعالوا كده نروح اي مستشفى نعود اي مريض، نروح اي مستشفى قريبه نزور اي نزور مرضى، ادي عياده مريض. طب كل يا ولد واحد يصدق بصدقه ولو قلت، نطلع اللي يتصدق بربع جنيه اللي اي حاجه بسيطه يعني. طيب عايزين بقى جنازه، هنجيبها منين دي اخرى؟ يقول لا ما هنجيبها ان شاء الله، تعالوا نروح عند المقابر ونقف ونستنى، اكيد هتيجي جنازه، فتيجي الجنازه سبحان، فنمشي ورا الجنازه. يقول لك طبق الحديث حتى تكون من اهله. كم من نصوص نحفظ وكم من ايات واحاديث، طب اثرها ايه في حياتنا الحديث دي؟ رضي الله عن سفيان الثوري يقول أرسلتني أمي وأنا صغير لأطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا سفيان الثوري هذا أمير المؤمنين في الحديث، ولا يطلق هذا اللقب إلا على من يحفظ أكثر من مليون حديث. ما تتخضش كلمة مليون دي، الحديث عند المحدثين عن طريق الطرق، يعني قد يكون المتن واحد لكن جاء من 200 طريق فيسمى 200 حديث مش حديث واحد، واضح؟ ثم تعدد الطرق تحسب، يعني الحديث ده مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، المتن واحد اهو لكن جه مثلا من 20 طريق فيحسب كم حديث ده؟ 20 حديث مش حديث واحد، لأن المحدث بينظر للحديث حسب الرواية، عشان كده يسمى علم الحديث رواية ودراية. فبنشوف سلسلة الرجال، الحديث ده جه من كم طريق؟ في حديث ما جه من 200 طريق، 200 حديث وهكذا، عشان ما تتخضش يعني. يقول لك ازاي البخاري جمع مش عارف الصحيح الجامع اللي عنده ده من 600 ألف حديث ازاي؟ طبعا هو جاهل ما يعرفش منهج المحدثين ولا علم الحديث. فده دايما نقول كده، الإنسان عدو ما يجهل، وإذا تكلم الجاهل في غير فنه جاء بالعجائب. نقول له اسكت انت مالك، انت مالك بعلم الحديث، انت اسكت، انت خليك في الفول والطعمية وخلاص الله يكرمك، تشتغل لناش تجد واحد بتاع سموم، انت مالك انت ومال السنة؟ ما تخليك في السموم بتاعتك، ايه اللي دخلك على السنة؟ انت السنة يتكلم فيها المتخصص من العلماء، انما انت خليك في مجالك الله يكرمك، مهندس خليك في الهندسة، طبيب بشري خليك في الطب البشري، إلا أن تحصل أدوات العلم عشان تتكلم في العلم، تحصل علوم الآلة، علم اللغة، علم الأصول، أصول الفقه، علم المصطلح وعلم الرجال، علم التاريخ، دي علوم آلة، وبعد كده علوم المقاصد، تاخد علم التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث والسنة وعلم الفقه وعلم الأخلاق، خد العلوم بقى عشان تقدر تتمكن من الفهم، إنما بلا علم تتكلم ما تتكلم فيما لا تحسن، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. يعني الشيخ اللي بيتكلم ده ينفع أنا أتكلم في الطب؟ أبدا، مش مجالي، مش مجالي، أو الطبيب جه فتح لي إيدي وعمل لي ولا ما أقدرش أتكلم ولا أقول له بتعمل إيه وتعملش إيه، حط لي البنج وخلاص اشتغل، هو بقى فتح وخيط وربط وعمل وحر، ده شغله، أنا ينفع أعدل عليه؟ أصل أنت ليه عامل أربع غرز؟ طب ليه هنا في خمس؟ انا مال انا، ده شغله، ده تخصصه هو، يربط ازاي، يقفل ازاي، يجي لي كل يوم يعمل لي يقول لي هنضف لك ويرش لي ده شغله، انا مال بسلم له ايديا خلاص كده يا اين، لا بتكلم ولا بصد ولا بس بكون خايف، بس اقول له الله يكرمك دكتور بس بالراحه عشان الجرح، الله يقول لي ما تخافش ما تخافش، انا اقول له بس بالراحه بس، انما ماليش دعوه يعمل ايه بقى، يفك يركب وحط شغله. كذلك المهندس لما نجيب عندنا حاجه في البيت خاربه وجبنا مهندس صلح، اقعد انا اقول له بص بص انا مال انا، ده شغله هو. يا اخي في ناس عجيبه يا شيخ، جايب مهندس صلح المراوح دي، تيجي انت بقى الفقيك الثاني بقى ابو يونس مثلا، من فضلك ما ممكن تعملها كده، وانت مالك انت ابو يونس، خليك انت في البث المباشر ابو يونس الله يكرمك، ده بتاع المراوح هو بتاع المراوح، ده شغله، عارف يفك ازاي ويركب ازاي، ان ده شغله هو مش شغلي انا ولا شغلك انت، خليك انت بقى في شغلك يا مصطفى، صح يا ابو بلال، انت راجل امام، خليك في الامام، او تعمل لنا ريجاتوني، خليك في الريجاتوني. بطلت تعمل ريجاتوني يا مصطفى، زعلتني، زعلتني منك كتير يا مصطفى. كان بيعمل شويه ريجاتوني يا اولاد، حاجه عجب. وكان كده على فترات يقول يبعتوا للشيخ وجبه ريجاتوني. يلا ربنا يكرمك وترجع تاني. فالشاهد يا اخوه، لو كل انسان التزم بتخصصه لكان الامر جالي جدا وحاجه جميله جدا، ما كناش نتعب ولا قيل ولا قال. انها بيجي منين بقى التعب ده كله؟ عندما يتدخل المرء في غير تخصصه ويتكلم فيما لا يحسن، دي مشكله. فاذا لابد من التخصص عشان نفهم، فما نتكلمش فيما لا نحسن. ايه اللي جابنا هنا بقى يا ايمن عشان تصايمين؟ فاكر دخلت انا على الموضوع ده منين؟ الصيام عامل اثر معكم. دخلت انا هنا منين يا ابو يونس؟ ايه؟
من الباب.
من الباب. الله يرضى عنك يا خطاب. نعم. الله يرضى عليك، أحسنت، الله يرضى عنك، ده أنا صاحي ده. فإذا يقول سفيان الثوري، وده أمير المؤمنين في الحديد، يعني يحفظ أكثر من 1,000,000 حديد بتعدد الطرق، يقول عندما كنت صغيرا أرسلتني أمي لطلب الحديد، صراحة أتعلم السنة لسه غلام صغير، واستوقفتني قالت يا سفيان احفظ 10 من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قف وانظر إلى نفسك، هل أثرت فيك؟ يعني هل عملت بها؟ فإن أثرت فيك فواصل طلب الحديث، وإن لم تؤثر فلا تطلب حديث رسول الله. يا الله اوعى، ما دام هتاخد الحروف فقط بدون عمل ما ينفعش يا ابني، هيكون حجة عليك وتضيع. فعلمته صغيرا العلم والعمل، ودي قضية مهمة. عشان كده بقول لك أي حديث تكون أنت هتحفظه أو تعرفه كن من أهله، طبقه، اعمل به. فكما ذكرت لكم نصوص كثيرة جدا كلنا يحفظها، من ذلك قصة قاتل 100 نفس، كلنا يحفظ. النبي قص علينا قصة رجل من بني إسرائيل، ما قصته؟ قتل 99 نفسا. تخيل بقى قاتل محترف ده، لا تقول لي بقى قاتل مأجور ولا غير مأجور، ده قاتل محترف، ده قتل 100 نفس بس تعب، يريد التوبة. يا إخوة المعصية كرب وهم، إيه والله العظيم المعصية صعب جدا، لا شؤم، قلة بركة وظلمة في الوجه وظلمة في القلب وبغضة عند الخلق، بغضة عند الخلق، عند الصالحين خاصة، لأنها تظهر علامات المعصية على الوجوه سبحان الله. فده قتل 199 نفسا وعاوز يتوب، فقال هل له من توبة؟ فدل على راهب، الراهب ده يعني عابد من بني إسرائيل لا علم عنده، ودي أخطر حاجة اللي احنا بنتكلم فيه، اللي بيتكلم في غير تخصصه يهلك. فقال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، نظر لعظم الجرم وغفل عن سعة رحمة الرحمن الغني جل وعلا، فأغلق أمامه الباب قتله. فتوى بجهل قتلت صاحبها، فأكمل به إيش؟ 100. كثيرا ما أقول يعني سبحان الله، يعني أنت خلاص أعمل بصيرة، بيقول لك أنا قتلت 99 نفسي، يا أخي افهم، ما أنتش عارف، قول له فوت علينا بكرة هنبحث في المسألة واخلص. لا الجهل كده، الجهل يقتل صاحبه، إيه والله بيقول لك انا قتلت 99 نفس. إيه ده؟ مش انسان عادي. عشان كده بنقول للجماعه الائمه والدعاه خلي بالكم، بيجي لك واحد يستفتيك خلي بالك، شوف خلفياته ايه، ما تورطش نفسك. ما انتش عارف اسكت، قول له بكره ابحث لك في المساله، طب فوت علينا بعد اسبوع واهرب. يا ابو بلال امشي، بيقول لك قتل 99 نفس، دعيتنا بيض. فصاحبنا ده بقى من جهله تكلم فيما لا يحسن، فالفتوى قتلته فأتم به المئة. برضو عايز يتوب، سبحان الله. هل له من توبة؟ دل على عالم. شوف قيمة العلم بقى. فذهب للعالم قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ الله أكبر. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتب عليك. وده اللي بنقوله دايما من ضوابط التوبة النصوح، تغيير بيئة السوء وتغيير صحبة السوء. لأنك طول ما انت قاعد في البيئة اللي بتعينك على المعصية مش هتترك، طول ما انت مع الصحبة اللي بترغبك في المعصية مش هتبعد. أو الله العظيم واحد بيدقن وعاوز يتوب، لازم يبعد عن الشلة اللي انتوا عارفينها. ليه؟ هيبدأ يتوب، راح قاعد معاهم، ها تاخد لك واحدة يا عم، يقعد يفكر، لا لا انا خلاص بطل يا اخي، مش هتقدر، كان غيرك اشطر، خد خد، مش هتعمل حاجة واحدة وبقى توب بعدين، طب خد دلوقتي وبعدين يبقى مفكر سيدي. وده يرمي له واحدة، وده يجيب له واحدة، وده يجيب له صاروخ، يا اولادي اللي خلاص مش ممكن يتوب ده. يبقى لازم يغير البيئة دي خالص خالص. قال اترك بلدتك، ان دي بلدة سوء، البلدة اللي تقتل فيها 100 واحد يبقى بلدة ايه؟ سوء. زي البلطجية دول عايشين في وسط ايه؟ كلهم بلطجية، فبيعينوا بعض على الفساد. وبقى الا بقى المجاملات في الخناقات بقى يعمل مشكلة ويتصل باصحابه وكله جاي السيب بتاعه، وياما جرائم قتل حدثت مجامله، راح يجامله راح دخل خد احدان. شوف الشيطان بيعمل ايه؟ هو في مجامله في الباطل يا ابني، ده بنص القران ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ده بقى لو عنده علم مش ممكن يعمل كده، اللي هيجي يعينه على البيض اتق الله يا شيخ. كيف يا اخي؟ ده اخوك المسلم، ليه تعمل كده؟ ليه تجيب ناس وتروح تضربوه وتكسروا له بيته؟ ليه ليه؟ وتروع الآمن وعندهم أطفال ليه ده كله؟ إنما عشان ما فيش علم بيضبط ولا دين بيوجه، بنشوف البلطجة دي كلها. وده كله ثمرة من ثمار الإعلام المفسد، يجيب لك أفلام ومسلسلات تدعو للبلطجة وشرب المخدرات وشرب الخمور والفساد في الأرض، والناس بتقلد. زي الأفندي اللي اسمه نمبر وان في مصر، ده المجرم المفسد اللي دمر أجيالا من الشباب. ده يقابل ربنا ازاي ده المجرم ده؟ الا ان يتوب توبه نصوحه ويقلع عن الذنوب ويعلن توبته. ده فساد عريض، نسال الله السلامه. عمل لنا عبده موته والالماني وغير الالماني لما دمر المجتمعات ودمر الشباب وكثر المدمنين وتجاره المخدرات بقت في الشوارع عادي، ولا التكاتك بقى تركب مع واحد مبرشي ممكن يدخل بيك على الترعة على طول، دماغ هو في عالم تاني، ويقع بيك بالتكتك. شفتوا تكتك بيقع على الأرض؟ والله العظيم بيقع على الأرض يا شيخ، عيال سيئين ومدمنين ومخدرين، تركب تلاقي نفسك مقلوب. يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ اهو كده هو مش شايف لأنه في عالم تاني. ده كله نشأ عن ايه؟ عن المجرمين الإعلاميين دول والممثلين الفسقة والممثلات الفجرة اللي دمروا المجتمعات. تقول لك رسالة الفن، فن رسالة، صدقت، رسالة شيطان لتدمير المجتمعات. فقال له اترك بلدتك السوء دي، اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتب عليك. صاحبنا خرج بصدق، خلاص ندم بالقلب واستغفر باللسان اهو، ويبدأ يتحرك بالبدن، حقق التوبة النصوح، اتحرك وساب بلده على طول وراح للبلدة الأخرى، في الطريق مات كما قال النبي وفاته المنية. اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين إلى أيام كان أقرب فهو من أهلها. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تبعدي ولتلك تقاربي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في بعض الروايات ذكر اسم البلدتين، البلدة اللي كان فيها اسمها كفرة والبلدة اللي رحلها اسمها ناصر. شوف الأسماء، لأن الاسم بيقول لك ليك نصيب من اسمك، كذلك الأماكن. فنحسن الأسماء، بلد اسمها كفرة قتل فيها 100 نفس، البلد اسمها إيه؟ كفرة من الكفر والعناد والعياذ بالله. الثانية اسمها إيه؟ نصرة، فجبر ونصر وقبل. فلا بد من إحداث توبة نصوح، بالتوبة يفرح الله بالتائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم بأرض فلا على راحلته، يعني في صحراء عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة فناء فاستيقظ فلم يجد دبته عليها الطعام والشراب، بحث عنه فآيس منه فجلس ينتظر الموت فناء، ثم استيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال اللهم إنك عبد، أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، حياته رجعت له. تخيل بقى فرح ربنا بالتائب، الله أكبر، أشد من الفرح هذا برحيله. فلابد أن نعود، وإحنا في ختمة رمضان، رمضان بيودعنا. وكثيرا ما أقول لرمضان دعك من الفراق وعود إلينا سريعا، فإن النفوس تشتاق. شوف الأعمال الطيبة اللي على مائدة رمضان وقل أن تجدها في غيره. فنسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يقبلنا، اللهم آمين. فلابد من تحقيق توبة النصوح يا إخوة، هنودع رمضان بتوبة باستغفار. لذلك ربطنا النبي ربطا إيمانيا بالصيام، قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، عشان تستمر على العمل وإن قل. إن الله يحب العمل الديمة وإن قل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام، فدائما تواصل الأعمال وتجتهد، وكل ما تعقم وقف استغفر وتوب واندم وارجع لربك عز وجل، الله يفرح بتوبة عبد. النبي يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. من؟ رسول الله الذي قال عنه ربه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب إحنا بقى حالنا يكون إيه؟ إذن يا إخوة، التوبة لها أثر كبير في تزكية النفس، لأنها تطهير للنفس من الأضرار والآفات، وفيها انشراح للصدر. بالتوبة ينشرح الصدر ويسعد القلب وتطمئن النفس، تنزل السكينة وتكثر الحسنات وترفع الدرجات. بهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السلسلة الطيبة، سلسلة تزكية النفوس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وطبعا أيضا أعتذر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات عبر البث عن إجابة الأسئلة، لأن المدعوون على الفطور عند أخ، ولسه قدامنا على الأقل 25 دقيقة عشان نوصل له، هيكون الفطور قد دخل. فالتمسوا لنا الأعذار خاصة في العشر الأواخر من رمضان. السلام عليكم.